Médias.
Médias. Podcast.
Médias. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع هذا العدد: مرتكزات السياسة الملكية تجاه القارة الإفريقية، سياسة انتماء ومبادرة والتزام راسخ بالتفاؤل الإفريقي يركز على الإنسان والتوجه نحو الإجابات الإفريقية لتحديات القارة. في هذا العدد أيضا نتابع نمو ملحوظ للرحلات المغربية نحو الجنوب المغربي. الصحراء المغربية باتت وجهة مفضلة لعدد كبير من السياح والزائرين من داخل وخارج المملكة لاكتشاف مؤهلاتها السياحية. زوم نخصصه اليوم على مطارات جليميم، طنطان، العيون والداخلة. والمملكة المغربية تواصل جاذبيتها في المرتبة الأولى هذه المرة مغاربيا، والثانية والثمانون عالميا ضمن تصنيف جديد عن تنمية السياحة والسفر لسنة 2024.
الخبير.
خلال كلمته بمناسبة يوم إفريقيا الذي نظم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قال إن السياسة الإفريقية للملك محمد السادس تعد سياسة انتماء ومبادرة والتزام راسخ بالتفاؤل الإفريقي، وتركز على الإنسان والتوجه نحو الإجابات الإفريقية لتحديات القارة. وشدد الوزير بوريطة على أنه إذا كان الملك محمد السادس قد وضع إفريقيا في صلب الأولويات الدولية للمغرب، فإن ذلك راجع لإيمان جلالته الراسخ بإفريقيا. من جهة أخرى أضاف الوزير أن الرؤية الملكية للسياسة الإفريقية للمغرب تقوم على الثقة في التعاون جنوب جنوب. علاقات استراتيجية إذن متعددة المجالات تجمع بين المغرب وإفريقيا، وقد جعلت المملكة ضمن تعاون جنوب جنوب الذي يندرج ضمن رؤية ملكية تجاه القارة رافعة أساسية للنهوض بهذه العلاقات. وقد ركز المغرب في تنفيذ هذه الاستراتيجية على اعتماد دبلوماسية نشطة ومتعددة الأبعاد، نتناولها اليوم مع الأستاذ يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جامينا. أستاذ يعقوب شعيب، أهلا وسهلا بك.
مرحبا، أهلا أسماء، ومشكورين على الاستضافة.
أهلا وسهلا أستاذ شعيب. إذن بين المغرب وإفريقيا طبعا علاقات استراتيجية متعددة المجالات متعددة الأبعاد، ويتجلى ذلك طبعا التزام المملكة المتواصل تجاه إفريقيا في العديد من المبادرات والعديد من الشراكات الاستراتيجية التي تم إرساؤها على مر السنين. كذلك هناك أزيد من 1000 اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الزيارات التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العديد من البلدان الإفريقية. اليوم لو نتوقف معك أستاذ شعيب عند الدور المحوري الذي يطلع به المغرب إفريقيا، خاصة في سياق خاص يتميز كما تعلمون بالتكتلات الاقتصادية، بضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق التنمية المنشودة.
فعلا شراكة المغرب مع الدول الأفريقية هي شراكة ليست وليدة الصدفة، وليست تعد لسنين بسيطة، لسنين قديمة تاريخيا قبل أن نتحدث عن العصر الحديث الذي نحن فيه الآن. فالمغرب أول موقعه الجغرافي الذي يجعله في شمال القارة الأفريقية، ويعتبر نافذة أو بوابة لأفريقيا تجاه الدول الأوروبية، هذا من ناحية. إضافة إلى ذلك الموقع الجغرافي للمغرب ساعد المغرب على أن تكون دولة محورية في شمال أفريقيا، ونسبة للعلاقات التاريخية القديمة والحديثة مع دول الجوار ومع الدول البعيدة من المغرب في أفريقيا، ساهم وجعل المغرب كدولة لديها تطلعات كبيرة تجاه أفريقيا، إضافة إلى أن الأفارقة كانت لهم علاقات قوية مع البلدان الأخرى غير المغرب، ورأوا أن العلاقة تجمعهم مع المغرب هي أكثر متانة وأكثر صدقا وأكثر انتفاعا. إضافة إلى ذلك، ما هي الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المغرب في علاقتها مع الدول الأفريقية؟ تعتمد هذه العلاقة على عدة نقاط، من أبرزها أولا في الجانب الاقتصادي. في الجانب الاقتصادي أن المغرب دولة لديها تقدم كبير في المجال التقني والمجال الزراعي والمجال الصناعي في أفريقيا، هذا جعل المغرب أن تكون من أكبر الدول الأفريقية المصدر لكثير من المنتجات المحلية المغربية إلى أسواق العالم، فجعل اقتصاد المغرب في نفسه قويا، هذا أعطى فرصة لأن تبحث المغرب عن شراكة وعن أسواق جديدة، وجدت أن البيئة الأفريقية بيئة مناسبة لهذه الأسواق نسبة للمنافسة التي تجدها من بعض الأخرى التي تعتبر الدول الأفريقية سوقا لها. ففي المجال الاقتصادي أولا نبدأ، إذا تحدثنا في مجال صناعة السيارات أن المغرب دولة متقدمة في صناعة السيارات بصفة عامة، إضافة إلى صناعة السيارات الكهربائية بصورة خاصة، فهذا جعل المغرب يعتبر ركيزة أساسية في مجال السيارات بكثير من الدول الأفريقية. ثانيا في مجال الطاقة، المستوى التقدمي الذي وصلت إليه المغرب في مجال الطاقة هو مجال متقدم، وأن أفريقيا بحاجة إلى الطاقة، المغرب أصبح من الدول التي يشار إليها في مجال التقدم التقني في مجال الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة، وأصبحت أفريقيا بحاجة ماسة إلى الطاقة أكثر من أي وقت مضى، نسبة لقلة الإنتاج المحلي في توفير الطاقة المحلية، فأصبحت الطاقة النظيفة التي تزود بها المغرب كثير من البلدان الأفريقية أصبحت ركيزة أساسية لكثير من البلدان الأفريقية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، إذا كنا نتحدث عن مجال الصناعة، مجال الأسمدة على سبيل المثال،
قبل أن نتحدث عن مجال الأسمدة، عفوا على المقاطعة أستاذ شعيب، أشرت إلى الموضوع المتعلق بالطاقة، يعني طبعا الحضور المغربي في إفريقيا بارز في عدة مشاهد اقتصادية وصحية وثقافية ودينية، وضمن مساعي البحث المشترك عن حلول تنموية يأتي المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، كيف تجد الرهانات الاقتصادية والتنموية المنتظرة من هذا المشروع على الصعيد الإقليمي، خاصة وأن هذا المشروع يشكل مصدرا مضمونا اليوم لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة؟
فعلا بعد الأزمة التي عاشتها أوروبا في إبان الأزمة الأخيرة ما بين أوكرانيا والحرب ما بين أوكرانيا وروسيا وإمداد روسيا للدول الأوروبية بالطاقة وأصبحت هي المصدر الأساسي لهم، بدأ الأوروبيون يبحثون عن مصادر الطاقة البديلة غير الطاقة الروسية، فالاحتياطات الكبيرة التي تتمتع بها نيجيريا كانت نافذا أساسيا، وما هو الشريك المناسب الذي لديه البنية التحتية القوية والذي لديه شراكة اقتصادية يستطيع أن يكون بوابة لنقل هذا الغاز من أفريقيا وإلى أوروبا؟ كانت المغرب في أكثر الدول جهودية، هذا في السنين القادمة يعتبر مصدر أساسي من مصادر الطاقة ويعتبر ركيزة أساسية، هذا أولا يساعد الدول الأفريقية على الثقة على المغرب، حيث أن المنفعة المتبادلة ما بين الدول الأفريقية وما بين المغرب، المغرب اعتمدت على سياسة الرابح الرابح، وكانت أغلب الدول التي تتعامل مع الدول الأفريقية تتعامل على عكس هذا المنهج، بمعنى هي الرابحة والدول الأفريقية يعني ليست رابحة بصورة أكبر، هذا جعل أن هذا الأنبوب يعتبر ركيزة أساسية، وهذا يعطي فرصة على أن تكون المغرب دولة إقليمية تسعى أوروبا أن تكون هذه المنطقة آمنة حتى تتمكن من أن تستمد الطاقة منها، فأصبحت المغرب ليست لها أهمية بالنسبة للمغرب فقط إنما للأفارقة وحتى للأوروبيين، ويعتبر هذا مصدرا، هذا المصدر في مجال الطاقة يقوي الاقتصاد المغربي بصورة كبيرة، نسبة لأنه يفتح آفاق الاستثمارات في المجالات الأخرى غير مجالات الطاقة، نسبة لدخول رؤوس أموال جديدة. استراتيجيا هذا المشروع هو نافذة كبيرة لأفريقيا والمغرب والأوروبا.
نعم، علاقة استراتيجية متعددة المجالات تجمع ما بين المغرب وإفريقيا، وقد جعلت المملكة طبعا ضمن تعاون جنوب جنوب الذي يندرج ضمن رؤية ملكية تجاه القارة رافعة أساسية للنهوض بهذه العلاقات. كنت ستتحدث أستاذ شعيب قبل قليل عن ما يعرف بدبلوماسية الأسمدة أو دور المغرب اليوم فيما يتعلق بالأمن الغذائي خاصة الذي أصبح ضرورة في سياق خاص يتميز بمجموعة من التغيرات والتقلبات المناخية. ما دور المغرب في هذا المجال تجاه إفريقيا؟
غالبا استقراءات المغرب أو قراءة المغرب للمستقبل غالبا ما كانت هي في الجوانب الإيجابية أكثر من أن تكون في الجوانب السلبية. نسبة لأفريقيا تحتاج إلى أسمدة لمتطلبات المجال الزراعي ولدعم الاقتصاد الزراعي بصورة قوية. هذا جعل المغرب جهزت نفسها لهذا المجال قبل أن يبحث الأفارقة عن بديل آخر أو أن يتمكنوا من سد حاجتهم في هذا الجانب. كانت المغرب على استطاعة على لتوفير هذه الاحتياجات للدول الأفريقية، وهذا ما جعل سياسة المغرب في مجال الأسمدة سياسة قوية جدا، حيث أنها لم تعتمد على الجوانب الاقتصادية فقط في هذا الجانب، حيث أنها أمدت دول كثير من الدول الأفريقية بكميات كبيرة من الأسمدة بالمجان حتى لتوطيد العلاقة فيما بين هذه الدول ولمساعدة هذه الدول. فالرؤية وإن كانت اقتصادية بحتة إلا أنها تعتمد على الجوانب الإنساني، وإضافة إلى تقوية علاقة المغرب مع هذه الدول مما مهد وجعل كثير من الدول الأفريقية تعتمد اعتماد كبير على الأسمدة التي تنتجها المغرب، وهذا سيعطي سوقا مستقبليا نسبة لأن المغرب ساهمت في تنمية المجال الزراعي، وهذه المساهمة هي التي تجعل الاستثمارية في طلب الأسمدة لتلك الدول كبيرة جدا في المستقبل. كل سنة سيكون الطلب أكثر مما كان عليه سابقا، والمصانع التي تتمتع بهم المغرب أعتقد أنها على استعداد لتلبية هذه الاحتياجات، مما يساعد على أن الدول هذه رأت نفسها أنها في أزمة كبيرة إبان أزمة أوكرانيا ونقل الحبوب من أوكرانيا إلى إفريقيا. فالأفارقة غالبا كثير من الدول الأفريقية اعتمدت اعتماد كبير في استراتيجياتها الزراعية المستقبلية على أن تكون الزراعة المحلية أو الاستغناء المحلي من الاستيراد هو المنهج الذي تتبعه هذه الدول الأفريقية، وتعتبر الأسمدة المساعدة الأساسي لتقوية المجال الزراعي، وهذا ما هو موجود في المغرب الذي جعل علاقة المغرب مع كثير من الدول الأفريقية في مجال الأسمدة وحدها تمكنت المغرب من أن تخلق علاقة اقتصادية قوية. وهذا المجال كلما توغلت المغرب في مجالات الاستثمار سواء في المجال الزراعي هي تبحث عن مجالات غير المجال الزراعي في تلك الدول وتقدم لهم بعض المقترحات التي تجد قبولا كثيرا في تلك البلدان، مما يجعلها قادرة على فتح مجالات استثمارية كبيرة. إضافة إلى ذلك، إذا كان من الوقت أريد أن أتحدث عن الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بمجال البنوك، أنا أرى المغرب دائما اتجاهه في المجال الاقتصادي أو في المجال التنموي بصورة عامة اتجاها تكامليا، ويسعى دائما على أن يكون الاكتفاء الذاتي في جميع مناحي الحياة هو السمة السائدة في الاقتصاد المغرب، وهذا ما جعل المغرب وقد في السنين الأخيرة خاصة 2023-2024 على كثير من الدول الأفريقية وعلى رأسها المغرب في الاستثمارات الخارجية في مجال البنوك. استثمارات المغرب في مجال البنوك كانت استثمارات ضخمة ووجدت كثير من البلدان الأفريقية أو فتحت كثير من البلدان الأفريقية فروعا للبنوك المغربية نسبة لمصداقية هذه البنوك. إضافة إلى ذلك، الاستثمارات في مجال البنوك هي التي تساعد المغرب في الاستثمارات في المجالات. لا تستطيع أن تقيم مشاريع استثمارية إذا لم تكن لديك بنوك تستطيع من خلال هذه البنوك أن تقوي الجوانب الاستثمارية. ففروع البنوك المغربية على مستوى أفريقيا هي فروع كبيرة وتعد حاليا الأول على مستوى أفريقيا نسبة لضخامة رؤوس الأموال التي تتمتع بها والاستثمارات الكبيرة سواء في المجالات الصناعية في المجالات الزراعية في المجالات التنموية الأخرى في مجالات البنى التحتية. هذا ساهم على أن تكون الفرص الاستثمارية للمغرب في دول أفريقيا فرص كبيرة جدا وتحقق نجاحات كبيرة ساهمت في أن تجعل المغرب شريكا لكثير من الدول الأفريقية في المجال الاقتصادي.
نعم، والمجال الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية أستاذ شعيب لا يمكن إلا أن تستقيم عبر الأمن طبعا، ومن هنا كان الملك محمد السادس يبرز أن مشاكل منطقة الساحل لا يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل أيضا باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. هذه المقاربة الملكية الشاملة ومتعددة الأبعاد إلى أي حد تعد اليوم الوصفة التي تخص إفريقيا اليوم؟
أفريقيا غالبا ما عانت في مجموع تراكمات الأزمات التي عانت منها أفريقيا، كانت سبب في أن تكون هذه كانت سبب في اندلاع كثير من الحروب، وهذه الحروب سببت خصومات كبيرة ما بين الأفارقة أنفسهم وبين كثير من البلدان الأفريقية فيما بينها. وغالبا ما كان ينظر إلى مشاكل الحروب إلى المشاكل المباشرة التي من خلال الأسباب المباشرة التي اندلعت من خلال الحروب، لكن تبين لاحقا على أن هذه المشاكل الأسباب الأساسية منها تجعل في أن هذه البلدان التي تنتشر فيها الحروب هي أقل المناطق أمنا، أقل المناطق تطورا، أقل المناطق التي تحتاج إلى بيئة اجتماعية بسيطة أو مقومات الحياة البسيطة. هذا التقارب الذي أشرت إليه الذي كان في قمة أو في مبادرة دلالة الملك على أن تكون الجوانب الأمنية، لا نستطيع أن نحقق الأمن إذا لم نتمكن من أن نحقق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع عادل للثروات. هذا هو الذي جعل أن حل بعض المشاكل في البلدان الأفريقية، تسعى تلك البلدان إلى حلها جذريا من المشاكل المسببة الأساسية وليس المشاكل التي تكون مباشرة في اندلاع الحروب والأزمات. إذن محاربة الإرهاب وإيقاف الحروب هذا أساسه على أن تكون لهذه البلدان الأفريقية سياسات واضحة في مجال الاقتصاد، تتمكن هذه السياسات من أن تساعد تلك الشعوب على أن ترفع نفسها من الفقر المدقع إلى حياة أفضل، وهذا لا يتكامل إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة وإذا كان هناك شركاء محليين ودوليين أو خارجيين أو إقليميين يستطيعوا أن يساهموا في هذا المجال. وكان للمغرب دور كبير في هذا المجال، حيث أنها ساهمت في استجلاب كثير من الأمن في بعض البلدان الأفريقية. أنا أذكر على سبيل المثال المشاريع التي تقيمها المغرب كانت مشاريع ناجحة في كثير من البلدان الأفريقية، مما جعل نسبة الحروب مؤخرا في البلدان الأفريقية بدأت تقل، وبدأ الاتجاه إلى الاهتمام بالمجالات التنموية حتى نتمكن من أن نجتاز مسألة الأمن، ولا نستطيع أن نحقق الأمن إذا لم يكن لدينا بيئة زراعية مناسبة، بيئة اقتصادية مناسبة، بيئة مالية مناسبة. وهذا هو الذي يعني قدمته المغرب لكثير من البلدان الأفريقية واستطاعت أن تستفيد منه استفادة كبيرة.
شكرا جزيلا لك أستاذ يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات وعلى هذه المساهمة القيمة.
شكرا جزيلا أستاذ أسماء، وبارك الله فيك على الاستضافة.
زوم. الصحراء المغربية باتت وجهة مفضلة لعدد كبير من السياح والزائرين من داخل وخارج المملكة لاكتشاف مؤهلاتها السياحية من خلال خطوط ربط داخلية وأخرى دولية تربطها بمطارات أوروبية. هذا الربط الجوي المتعدد والمتنوع ساهمت فيه بنية تحتية في إطار تنزيل محكم لنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته العاهلة المغربية الملك محمد السادس عام 2015. زوم اليوم نخصصه على مطارات الجهات الجنوبية للمملكة مع صفية هيداني.
المطارات بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة المغربية في صلب النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته بالعيون بمناسبة الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء. وتتألف هذه الشبكة من مطارات قلميم، طنطان، العيون والداخلة التي عرفت إنجاز جملة من المشاريع التنموية خلال السنوات الأخيرة. تمتد المحطة الجوية لمطار العيون للحسن الأول على مساحة 5500 متر مربع بطاقة استيعابية تتجاوز 500 ألف مسافر في السنة. مطار جلميم عرف افتتاح محطة جوية جديدة في مستهل سنة 2019 على مساحة إجمالية قدرها 7000 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 700,000 مسافر في السنة. ويتوفر مطار جلميم على خط جوي وطني بواقع 5 ترددات أسبوعية يربطه بمطار الدار البيضاء محمد الخامس، وعلى خطين دوليين لشركة طيران بنتر مع كل من لاس بالماس ولانزاروت. بالنسبة لمطار طنطان، تمتد المحطة الجوية لهذا المطار على مساحة 1600 متر مربع بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 160 ألف مسافر. وقد سجل مطار طنطان خلال سنة 2023 ارتفاعا هاما قدره 143% مقارنة بسنة 2022 باستقبال أكثر من 14,000 مسافر. بالنسبة لجهة الداخل وادي الذهب، عرف مطار الداخل إنجاز مشروع هام لتوسيع منشآته المطارية، حيث تم بناء محطة جوية تمتد على مساحة 2600 متر مربع بطاقة استيعابية سنوية قدرها 300,000 مسافر.
المغرب بعيون العالم.
المغرب يتبوأ الرتبة الأولى مغاربياً والثانية والثمانون عالمياً ضمن تصنيف تنمية السياحة والسفر للسنة الحالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد حصل المغرب على أزيد من 3 نقاط في إطار التقييم الذي اعتمده المؤشر لتصنيف 119 دولة عبر العالم. واعتمد هذا التصنيف على مؤشرات عديدة موزعة على 5 ركائز أساسية على غرار البنية التحتية والخدمات والموارد السياحية واستدامة قطاع السياحة والسفر، ليوفر بذلك نظرة شاملة على اقتصاد السياحة بما في ذلك عوامل التمكين الداخلية والخارجية لتطوير قطاع السياحة والسفر، إذ يعد منصة لأصحاب القرار لتمكينهم من صياغة السياسات والإجراءات المناسبة على المستويين المحلي والوطني. وفي إطار المؤشرات الفرعية المعتمدة، حصلت المملكة المغربية على نقاط متقدمة في مؤشر بيئة الأعمال ومؤشر السلامة والأمن، إضافة إلى مؤشرات النقل الجوي والبنيات التحتية. وقد سجل المنتدى أو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدول التي تمتلك موارد ثقافية جذابة على غرار المغرب ومدن أو دول أخرى قد نفذت سياسات واستثمرت في موارد ضخمة في تطوير قطاع السياحة والسفر. بهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.